أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على
محمد. إذن لمعرفة شكل تعلق الزكاة بالمال، قلنا لا يوجد نص صريح يعرفنا بذلك، وإنما هو يستكشف من مجموع الأحكام الواردة في الروايات، وهي رواية طبعا كثيرة، لذلك تعددت أنظار الفقهاء في فهم الروايات، وتبعا لتعدد أنظارهم في الروايات تعددت أقوالهم في المسألة أيضا، لأن ينظروا لها من جانب هذه الروايات يستكشف قول ما، ينظرون لها من جانب هذه الروايات يستكشفون قولا آخر، ينظر من جانب آخر، ولكل منهم الروايات التي استكشف منها هذه الكيفية. لذلك إذن تعددت الأقوال في المسألة تبعا لقراءاتهم للروايات ولنظرهم ولرؤيتهم بالروايات. وقلنا أن من تلك الأقوال الأول كان أنها الزكاة على نحو الإشاعة والشركة. الإمام لما يقول العشر يعني له عشر شريك بمقدار العشر. القول الثاني نتذكر كان على نحو الكلي في المعين، لما الإمام يقول في 40 شات شات، يعني في كل 40 شات فتشات لا على التعيين، هي للفقراء ليست معينة هذه الشات، لا هي على نحو الكلي، يمكن أن يعطي أي شات من 40 تكون امتثالا لتلك الشات، فإذن ليس جزءا مشاعا، في كل شات توجد نسبة كذا للفقراء، لا، أو في كل مثلا، وإنما هي شات بين 40، مو واحد على 40 في كل شات للفقراء. قالوا لا مو هيك، في 40 شات شات يعني من بين كل 40 شات فتشات واحدة، هذا كلي في المعين. هذا كان القول الثاني. القول الثالث قال شركة في المالية، ليس في نفس العين، وإنما مالية 40 شات شقد فيها مالية شات واحدة للفقراء، يعني بحسب القيمة، قصد المالية يعني بحسب القيمة. لذلك صاحب هذا القول بعد ما يحتاج إلى الروايات التي رخصت لمالك النصاب أن يدفع زكاته بالعملة من القيمة، لا يدفعها من العين، لأنهم أصل قولهم هو هذا، ما يحتاجون إلى هذه الروايات. ولكل منهم قرأنا رواياتهم. القول الرابع كان أن تكون الزكاة مجرد حكم تكليفي محض بوجوب دفع مقدار الزكاة، ليس وراءه حكم وضعي. هذا كل اللي تقولوه أنه إلى شات بالأربعين شات وإلى واحد على 40 من كل شات، هذا معناته تطون في حكم وضعي حق أو ملك للفقراء، والمسألة ليست كذلك. مسألة وحكم تكليفي، أيها الناس أخرجوا الزكاة، حكم تكليفي. ولعل مثلا من أدلة أنه اقتران وجوب الزكاة بوجوب الصلاة، ووجوب الصلاة لا شك حكم تكليفي بوجوب الصلاة، وتشوف التآت الزكاة مقارن إلى أقيم الصلاة، فمثل ما هذا وجوب تكليفي هذا وجوب تكليفي، حسب تعبير بعض الأعلام المعاصرين يقول حكم تكليفي محض، يعني ليس وراءه حكم وضعي. ويمكن أن يستفاد إذا ردنا نمشي ويا هذا القول من خبر غياث بن إبراهيم عن جعفر عن أبيه قال كان علي عليه السلام إذا بعث مصدقه، مصدق يعني ساعي الزكاة، قال له إذا أتيت على رب المال فقل تصدق رحمك الله. شوف بلغ بالحكم التكليفي الواجب عليه، ما أخذ شيئا من زكاته حتى قال هاي نصيب بيت مال المسلمين هاي نصيب الفقراء، لا، وصل الحكم التكليفي فقل تصدق رحمك الله مما أعطاك الله، فإن ولى عنك فلا تراجعه، بلغت الحكم التكليفي المتعلق به. فيمكن أن إذن نشفع هذا القول بمثل هذا خبر، بمثل هذه الرواية، فتباوع حكم تكليفي. إذن قال تصدق رحمك الله، هاي وصلك للحكم التكليفي الخاص بي. لكننا يمكن بالدرس السابق استبعدنا أن يكون مراد القائل أنه حكم تكليفي من البعيد، لأنه لابد هو جازم كغير الفقراء بوجود حد، بوجود شيء للفقراء في مال الأغنياء. يعني كيف يجرد الحكم التكليفي من الحكم الوضعي؟ فلا شك أن هذا التعبير من بعض الفقهاء المعاصرين ليس دقيقا، يعبر مجرد حكم تكليفي محض. هو قال بالحكم التكليفي على أن يتبعه حكم وضعي، الحكم التكليفي معه حكم وضعي، بعكس بقية الأقوال اللي تقول بالحكم الوضعي يتبعه حكم تكليفي بوجوب الإخراج. هذا لعله الفرق بين هذا القول وتلك الأقوال، أنها تلك الأقوال ناظرة أولا للحكم الوضعي، تقول يوجد حاق شيء للفقراء في هذا المال، هذا الحكم الوضعي تبعه حكم تكليفي بوجوب إخراج هذا الحق. أما هذا القول لعله يقول بعكسه، يقول أن الحكم أولا وبالذات هو حكم تكليفي، يجب عليكم أن تؤتوا الزكاة، وهذا الحكم التكليفي جاء وراءه حكم وضعي، كم مقدار الزكاة وماذا ندفع من الزكاة ولمن ندفع تبعه حكم وضعي. فأعتقد هذا يعني فيه مجافات للواقع، هذا الكلام من بعض الأعلام المعاصرين، يعني ما عبر بدقة عمن قال بالحكم التكليفي، هو لا يريد به كما عبر مجرد حكم تكليفي محض، لا، أراد حكما تكليفيا يتبعه حكم وضعي مقابل المشهور اللي لا يقول أنه حكم وضعي. الزكاة حكم وضعي للفقراء 10% مما سقته السماء، هذا الحكم الوضعي اللي يعبر عن حق للفقراء وشيء للفقراء فيما للأغنياء تبعه حكم تكليفي بوجوب إخراج هذا الحق. فإيش المفروض يعبر عن هذا؟ لكنه ذكر الذي ذكرناه، وهذا يمكن التعبير وجدناه مثلا يعبر المحقق الهمداني في مصباح الفقيه، قال مفاد آية الصدقة بشهادة الروايات الواردة في تفسيرها هو أن الله تبارك وتعالى فرض على عباده في أموالهم الصدقة، أي أوجب عليهم أن يعطوا شيئا من أموالهم في سبيل الله، فإن الصدقة ما أعطيته في ذات الله. قال وهذا حكم تكليفي متوجه إلى المالك، أخرج زكاتك أيها المالك، متعلق بماله، أي بإيجاد فعل في ماله بأن يخرج مقدار الزكاة، بأن يتصدق بشيء منه إلى الفقير، أي يعطيه تبرعا بقصد القربة، هذا معنى الزكاة، ويتولد من هذا الحكم التكليفي حكم وضعي. شوف، إذن لا يقول بأنه مجرد حكم تكليفي، أنا لا أدعي أن مصباح الفقيه يقول بهذا الكلام، لا، هو هذا جاي من سياق مطول، لكن محل الشاهد أنه لا يقول بأنه مجرد حكم تكليفي محض، لا، هو استفاد أنه حكم تكليفي صح متوجه إلى المالك، أيها المالك أخرج زكاتك، تصدق من مالك، أعط من مالك قربة إلى الله تعالى، هذا تولد منه حكم وضعي. يعني أكيد ستسأل كم أخرج، كم للفقير في مالي، شقد حق الفقراء، بيت مال المسلمين. شوف يقول ويتولد من هذا الحكم التكليفي حكم وضعي، أما التعبير بأنه مجرد حكم تكليفي محض لا أعتقد فقيه يقول بذلك أو يريد هذا المعنى، لأن من الوضوح عنده على أنه الزكاة تعني مقدار حق للفقراء، والقرآن صريح وفي أموالهم حق معلوم للسائل، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم، يعني واضحة هذه الأمور، فالإشكال في التعبير. قال ويتولد من هذا الحكم التكليفي حكم وضعي، وهو استحقاق الفقير للمال الذي أمر الله مالكه بأن يتصدق به عليه، كاستحقاقه الفقير للمال الذي نذر مالكه أن يتصدق به عليه، له حق في هذا المال، وهذا مقتضاه أن يكون قبل دفعه إليه ملكا للدافع. هذا شيء إن شاء الله ينفعنا في بعض المباحث الآتية. هذا إذن القول الرابع في المسألة، أنه حكم تكليفي لكن لا بالنص الذي قاله بعض الأعلام محض مجرد حكم تكليفي، لا يتبعه. الخامس، القول الخامس في المسألة، أن يكون تعلقها الزكاة بالعين بنحو حق الجناية المتعلق برقبة العبد، حيث أن ذمة المولى ليست مشغولة بالدية. لو عبد جنى جناية تستحق دية للمجني عليه، والمجني عليه الآن صار له استحقاق للدية، ولا تذهب هباء حتى لو العبد نفذ. مولى العبد هم خو ما رقبته ليست مشغولة بهذا الشيء، لأن مو هو الجاني. فإذا أين دية هذا المجني عليه تكون؟ في رقبة العبد. العبد ملك لسيده، ما خرج عن ملك سيده، لكن في رقبة هذا العبد دية للمجني عليه. فلو شاء المالك أن يبيع العبد، يبيع العبد، لكن يبيعه مشغول الرقبة، فينتقل هذا العبد مشغول الرقبة بما جنى على ذلك الشخص، وعليه أن يعطيه حقه، أو المولى يدفع من جيبه دية الجناية حتى يحرر هذه الرقبة ولا يجعل مدينة. فقالوا الزكاة هكذا، هو شيء في رقبة المال وليس في رقبة مالكه، لذلك المالك إن شاء أن يعطي من جيبه مقدار الزكاة ويحرر هذا المال، أو إذا شاء أن يبيع المال، المال هم ماله، يعني ماكو مشكلة خليه يبيع هذا الأغنام أو الغلات، لكن ينتقل وزكاته معه. فإما المشتري يدفع الزكاة ويرجع بها على البائع إذا ما يعلم طبعا بذلك، يعني يقول له أنت عندك واشتغلت بالزكاة، بعت لي يا مشغول الزكاة، طيني مقدار الزكاة، أو قد يكون يعلم والمشتري هو يدفع الزكاة. المهم الزكاة في رقبة المال، شون الجناية في رقبة العبد، مو في رقبة المالك، في رقبة المال وهي مع المال، المال كله لمالكه ما نقص منه شيء، لكن هذا المال مشغول الذمة خنقو بالتعبير بالزكاة، يريد المالك يحرر حتى يبيع يشتري، خو ادفع الزكاة ولو من جيبك يتحرر هذا المال، لو لا تبقى زكاة هذا المال وياه. فلذلك قربوه على نحو جناية العبد، هذا معنى آخر، فهم آخر للروايات اللي هو الخامس، أن يكون تعلقها بالعين بنحو حق الجناية، أرش الجناية، دية الجناية، المتعلق برقبة العبد، حيث أن ذم، هذا معنى أرش الجناية، حيث أن ذمة المولى ليست مشغولة بالدية، مو هو الجاني، ولكن لولي الدم المجني عليه استرقاق العبد، لأن في رقبة العبد له حق يسترق، ولكن لولي الدم استرقاق العبد بدلا عن ذلك عن الدية، أي له حق أخذ الدية من رقبة العبد، وإن لم يكن العبد ملكا لولي الدم، العبد ما زال على ملك صاحبه لكن مشغول الذمة، وإن لم يكن العبد ملكا لولي الدم قبل الاسترقاق فهو حق تملك المال بما هو مال لا بما هو ملك لمالكه. في رقبة هذا المال أكو زكاة، المالك ما عليه شيء، يريد يعطي زكاة من نفس المال خلاص، يريد يعطي من جيبه الخاص من مال آخر هم بكيفه، يريد يبيع كل المال ويعلم المشتري أن هذا المال ما مدفوع الزكاة فأنت الزكاة هم ممكن. فالمال إذن هو مشغول بالزكاة، شوف، فهو حق تملك المال، الفقراء لهم حق بالمال، بما هو مال لا بما هو ملك لمالكه. المالك ما له علاقة. لهذا يكون باقيا فيه حتى إذا باعه مالكه لا بأس. ما لم يدفع المالك ذلك الحق. يقدر يتفق المشتري يقول لك أبيع لك هذا المال وزكاة ما مدفوع، فعليك الزكاة. شو اليوم يبيع مثلا عقار ويقول له بس ضريبة عليك ورسومة عليك، هذا شيء تابع للاتفاق، أو يدفعه هو، هذا شيء. هذا إذن القول الخامس في المسألة. يوجد قائل به؟ نعم يوجد في الجملة. قال العلامة في التذكرة، خلنا نسمع من العلامة. تذكرة 585 قال: الأقرب عندي جواز تصرف المالك في النصاب الذي وجبت فيه الزكاة بالبيع والهبة وأنواع التصرفات. على بعض الأقوال تقدمت ما يجوز للمالك أن يتصرف، لأن شركاء معه، ولو باع المال كله بمقدار الزكاة يكون فضوليا. على التفاصيل هاي الآثار المترتبة، احنا بعدنا الآن الآن بس الآن خارطة تصورية نحن لتصور الأقوال، يعني بعدنا احنا ما عرفنا، ما دخلنا في الاستدلال. شوف ياهو القول الآن مجرد نرسم خارطة لتصور الأقوال في المسألة وأشكال فهم الروايات. زين، يقول: وليس للساعي فسخ البيع ولا شيء من ذلك. الساعي في جمع الزكاة ما له حق يقول له شلون تبيع أنت الزكاة ما دافعها، فأنت بعت ما ليس لك. يقول لا، الساعي ما يجوز لذلك لأنه مالك، مالك النصاب الزكوي، مالك ما خرج النصاب من ملكه، فيجوز له التصرف فيه بجميع أنواعه. قلنا له الزكاة مو متعلقة بما هذا باع كل المال، الزكاة وين صارت؟ قال: وتعلق الزكاة به ليس بمانع، سواء قلنا الزكاة تجب في العين أو لا، لأن تعلقها بالعين تعلق لا يمنع التصرف في جزء من النصاب، فلم يمنع في جميعه كأرش الجناية. إذن يميل إليه العلامة في التذكرة هذا القول، ويقول هذا هو شكل التعلق، تعلق بالمال من دون أن يخرج المال من ملك صاحبه، وصاحبه حر، إن شاء أن يعطي الزكاة منه من غيره، ما يعطي الزكاة يبلغ المشتري بذلك، فهذا تعلق الزكاة ليس مانعا من التصرف بالمال كامل المال وليس فيما عدا مقدار الزكاة. هذا إذا علم في التذكرة. وقال الشهيد الأول قدس سره في البيان، قال: وفي كيفية تعلقها بالعين وجهان، أحدهما أنه بطريق الاستحقاق، فالفقير شريك، هاي على نحو الشركة اللي تقدم، وثانيهما أنه استيثاق وليس استحقاقا. استيثاق يكون المال وثيقة، فيحتمل أنه كالرهن، ويحتمل أنه كتعلق أرش الجناية للعبد. فإذا احتمله الشهيد في البيان ومال إليه العلامة في التذكرة هذا القول. القول السادس في المسألة، وهذا ذكره الهمداني في مصباح الفقيه، قال: أن يكون حق الفقير المتعلق بالعين من قبيل حق من نذر له أن يتصدق عليه بشيء من ماله. يقول هاي لو شخص نذر أن يتصدق بمال للفقراء ليجب في ماله، فإذن لذلك المنذور لهم حق في هذا المال، هذا من هالقبيل. فهو ما لم يدفعه إلى الفقير بقصد التقرب لا يخرج عن ملك مالكه، ما له حق المنذور له سواء كان الفقير أو غيره يجي يقول نذرت لي 1000 دينار يقمط له 1000 دينار ويطلع، لا، هذه الدنانير ما زالت ملك مالكها، من يخرجها؟ بنية إعطاء النذر بقصد القربى أعطاها للمنذور له صارت مالة المنذور له. أما قبل أن يفعل المالك هذا الفعل مالك الناذر هنا في المثال لا شيء للفقير في مالي هذا الرجل. نعم يوجد لهم حق ويوجد على هذا الشخص وجوب أن يخرج، لكن هذا ما يعطيهم أي ملك في ملك هذا. يقول فحق الفقير المتعلق بهذا المال قبل أن يصرف إليه هو استحقاق صرف شيء منه إليه. هذا المقدار لك أيها المنذور له، أنت نعم تستحق على هذا الشخص أن يخرج لك مقدار النذر، بس ما لك حق أنت في هذا الملك كله. لا كونه بالفعل مملوكا له، هذا طبعا فيه رد على بعض الأقوال الأولى اللي يقول أنه يوجد ملك، هذا يقول على نحو الشركة، هذا يقول على نحو الكلي في المعين، هذا يقول على نحو الشركة في هذه فيها كلها. يقول كل ملك ما له المنذور له كذلك هنا مستحق الزكاة، لا ملك لهم في النصاب الزكوي. كل ما هنالك نعم يوجد فد ضريبة فد حق فد استحقاق لكم على هذا المالك أن يخرجه لكم، يخرجه من هذا المال من غيره، يخرجه بالقيمة يعطيكم بالعملة المتداولة، هذا ما عليكم به، أنتم مالكم شيء في هذا المال، لكن لكم استحقاق على هذا الرجل أن يخرج لكم، هو الذي يقوم بالإخراج. هذا القول السادس. القول السابع يمكن ذكرناه في الدرس السابق، أن تكون الزكاة حقا في ذمة المالك ويكون المال الزكوي مرتهنا بها، أن يكون وثيقة ضامنة له على نحو حق الرهانة. هاي الزكاة حق في ذمة المالك، وأما هذا المال فهو مال مرتهن بهذا الشيء فيكون محبوسا حتى تدفع هذه، كالمعروف بحق الرهان. الثامن أيضا قلنا في درس السابق أن تتعلق الزكاة بذمة المالك كسائر الديون ليس على نحو الرهان، هذا يلتقي مع السابع أو مع السابق بأنه في هنا يكون في ذمة المالك كسائر الديون، ويكون استحقاق الفقير الفريضة التي سماها الشارع له كاستحقاق غرماء الميت من تركته وإن لم يكن من جنسه. فالعين حينئذ مورد لهذا الحق من غير أن يكون الحق متقوما بها، فإذا دفع المالك بل الأجنبي مسمى الفريضة إليه فهو بمنزلة ما لو وفى الوارث أو المتبرع دين الميت، نفس الشيء دين، مقدار الزكاة دين في ذمة المالك خلاص. هؤلاء المستحقون الزكاة مستحقو الزكاة كغرماء الديان، يعطيهم من أي مال شاء، يعطيهم من أي نقد يشاء، دين كبقية الديون لا أكثر، متعلق بذمة الميت، ما لهم علاقة بهذا الشخص مالك الزكاة ولا بماله. هاي السال أقوال الثمانية اللي جمعتها من المصادر، ما هي جهات الاختلاف بين هذه الأقوال حتى نبحث؟ إذن جهات الاختلاف بين الأقوال، وبملاحظة هذه الأقوال نجدها تختلف من عدة جهات. الأولى وهي الرئيسية اللي تعرض بالمصادر، هل أن الزكاة تتعلق بالعين أو بالذمة؟ حيث نلاحظ أن هذه الأقوال تندرج في عنوانين جامعين حاصلهما ما ذكرناه. الأقوال الأولى شوفة تتعلق بالعين، القول السابع والثامن يتعلق بالذمة، فإذن هاي جهة الخلاف الأولى بين الأقوال، نرى أنه بعضها مقتضى أنه تتعلق بالعين وبعضها تتعلق بالذمة، الجهة الأولى الخلاف واللي هو المشهور أول ما يبدأ ويسأل عنها. الثانية على فرض تعلقها بالعين، هل هي متعلقة بها بما لها من المالية أم متعلقة بها بما لها من الخصوصيات الشخصية؟ الثالثة، جهة ثالثة، في أن ثبوتها في العين هل يكون بنحو الملكية أو يكون حقا متعلقا بالعين، هل هو ملك أم حق للفقراء في هذا المال؟ ولكل واحد طبعا من هذه الجهات الخلافية أثر يترتب عليه. الرابعة، في أنه على القول بكونها بنحو الملكية هل تكون شركة مستحقي الزكاة مع المالك على نحو الإشاعة أو الكلي في المعين؟ الخامس، في أنه على القول بكونها حقا هل هي من قبيل حق الجناية أو من قبيل حق الرهانة أم من قبيل غيرهما؟ فالبحث يتناول إذن هذه الجهات إن شاء الله تعالى. الجهة الأولى، ماذا كانت الجهة الأولى؟ هل أن الزكاة تتعلق بالعين أم بالذمة؟ يعني إذا تعلقت بالذمة يعني أخراجها من العين يكون مصداقا للامتثال ليس متعينا ليه، وإنما يكون. فإذن الجهة الأولى، هل أن الزكاة تتعلق بالعين أم بالذمة، وأن إخراجها من العين يكون مصداقا لامتثال وأداء الحق، وإلا هي ما متعلقة على القول بالذمة، ما متعلقة بالعين، بس إن شاء أن يخرجها من العين لا بأس، هذا مصداق للامتثال. ما هو إذن الجواب عن هذا السؤال؟ كأنه ليس فقط المشهور أنها تتعلق بالعين، وإنما الإجماع، الدعية الإجماع على أنها تتعلق بالعين. أما القول بأنها تتعلق في الذمة تستطيع أن تقول بعدم وجود قائل بذلك، ربما نسب إلى العامة، أما قائل هكذا يمكن أن يشار إليه، هكذا قالت المصادر. نسمع من صاحب الجواهر نشوف القائلين به. قال صاحب الجواهر قدس سره عن تعلق الزكاة بالعين، هذا في المجلد 15 138. قال إنه المشهور نقلا وتحصيلا، بل في شرح المفاتيح للبهبهاني كاد يكون إجماعا، بل في موضع من التذكرة نسبته إلى الأصحاب، وفي آخر عندنا نعم الإمامية، وفي ثالث نفي الخلاف عنه، وفي كشف الحق نسبته إلى الإمامية، بل في محكي المنتهى، محكي المنتهى هو مذهب علمائنا أجمع، حيوانا كان أو غلة أو أثمانا، في جميع الأجناس الزكوية سواء كانت في الغلات أو في الحيوان أو في النقدين الذهب والفضة، يقول مذهب علمائنا أجمع، وبه قال أكثر أهل العلم، وفي السرائر أنهم عليهم السلام أوجبوا الزكاة في الأعيان دون غيرها من الذمم. وفي محكي مجمع البرهان قال إنه المفهوم من الأخبار، ولعله لا خلاف فيه عند أصحابنا. رأيت إذن خارطة القائلين، هكأنه تقدر تقول إجماع، إذا مو إجماع بلا خلاف أنه يتعلق بالعين، بالذمة أكو، وعن بعض هاي في الجواهر يقول وعن بعض أن القائل بالذمة مجهول، وآخر نسبه إلى الشذوذ من أصحابنا. وفي البيان عن ابن حمزة أنه نقله عن بعض الأصحاب، وأرسل القول به في محكي المبسوط، ولعله يريد بعض العامة كما نسبه إليه في محكي المعتبر. إذن في المعتبر ينسبوه إلى بعض العامة. ما المراد بهذا العنوان وما هو الدليل على كل من القول؟ لأن الأصحاب رغم أنه هكذا استهانوا بالقول بتعلق الزكاة بالذمة وأنه قول نادر وشاذ ولا يعرف، لكنهم أحاطوه بشيء من الاهتمام، استدلوا عليه، ردوا أدلته، وإذا كان هو بهذه المثابة ولا يستحق أن يذكر. لكن نشوف المصادر، لا يعني أشارت إلى الوجوه اللي يمكن أن يستدل بها على هذا القول، وردوا هذه الوجوه، بل أكثر من ذلك، بل لعلهم ذكروا إشكالات وروايات لا يمكن فهمها والجواب عليها إلا على هذا القول تعلق الزكاة بالذمة. فإذن ليس هو هكذا يعني لا قيمة له كما يتراءى من هذه الأقوال. إذن نستدل على تعلق بالعين مضافا إلى الإجماع والتسالم بين الأصحاب، هذا اللي سمعنا الآن من صاحب الجواهر، فقد دلت عليه ظواهر الكتاب والسنة بألسنة متعددة، كقوله تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، بناء على أن المراد من أموالهم الزكوية، فيكون الأمر بالأخذ منها مستلزما لتعلقها بالعين. واضح، خذ من أموالهم، من نفس الأموال، من نفس الأعيان، خذ منهم الزكاة. وكذلك قوله تعالى: والذين في أموالهم حق معلوم. إذن في القرآن الكريم أيضا ظاهر بأنها من الأموال وفي الأموال، يعني في الأعيان. وأما الروايات فكثيرة وعلى طوائف متعددة وبألسنة متعددة، منها الروايات الدالة على الظرفية، كقوله عليه السلام: في كل 40 شاة شاة، يعني من كل 40 شاة تخرج شاة من نفس العين. وقوله عليه السلام: في كل 20 دينار نصف دينار. وقوله عليه السلام: فيما سقته السماء العشر، ونحو ذلك مما تقدم تقريبه عندما ذكرنا في الدرس السابق الأقوال الثلاثة الأولى، وقربنا هذه الروايات وكيف تدل على أن الزكاة في العين ومن العين. ومن تلك الروايات أيضا ومن الطوائف ما يدل على الشركة، كموثق أبي المعزة أو أبو المغراء: إن الله تبارك وتعالى أشرك بين الأغنياء والفقراء في الأموال، فليس لهم أن يصرفوا إلى غير شركائهم. تقريب الاستدلال، فالتعبير بالشركة صريح في المطلوب، شركة أشركة بين الأغنياء والفقراء، يعني في هذا المال للأغنياء يوجد نصيب للفقراء، فالتعبير بالشركة صريح في المطلوب بخلاف ما لو تعلقت بالذمة. ومنها من طوائف الرواية ما يدل على أنه إذا باع النصاب قبل أداء الزكاة وجبت على المشتري ويرجع بها إلى البائع، لو باع مالا زكويا قبل أن يخرج الزكاة، فإما هو يخرجها أو يخرجها المشتري ويرجع بها على البائع، لأن هذا كان المفروض البائع يدفع، فلو كانت بالذمة هاي الأحكام ما تترتب عليه، هذا معناه أنه بالعين موجودة الزكاة، لذلك انتقل وجوبها مع العين إلى المشتري. كصحيح عبد الرحمن بن أبي عبد الله عليه السلام عن الإمام ابن أبي عبد الله عن الإمام الصادق عليه السلام عن رجل لم يزكي إبله أو شاته عامين فباعها، على من اشتراها أن يزكيها لما مضى؟ قال عليه السلام: نعم، على من اشتراها أن يزكيها، يؤخذ منه زكاتها من المشتري ويتبع بها البائع أو يؤدي زكاتها البائع. فإذا لماذا هذا ظل المال المطلوب الزكاة والمشتري يدفع؟ تقريب الاستدلال: إذ لولا تعلقها بالعين لما كان وجه لتعلقها بالمشتري، وتخير البائع بدفع زكاتها. مو قلنا البائع اما ان هو يدفع او المشتري ويرجع به، لا ينافي تعلقها بالعين لثبوت جواز ادائه بالفرض من غير النصاب او بقيمتها من العملة المتداول. ومنها ايضا من تلك الروايات ما ورد من توجيهات امير المؤمنين الى الساعين في جمع الزكاة، يقول له اذا وصلت الى المالك فاصدع ماله صدعين نصفين وخيره بين النصفين، ثم انتقل للنصف المختار واصدعه صدعين الى ان تأخذ ما فيه حق الله تعالى. كيف جاز للساعي ان يفعل ذلك لو لم يكن نصيب للفقراء في هذا المال؟ لو كانت في الذمة لكان مجاز للساعي ان يتصرف في المال هكذا. كما صحح بريد بن معاوية قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول بعث أمير المؤمنين عليه السلام مصدقا إلى بادية الكوفة إلى أن قال فإذا أتيت ماله فلا تدخله إلا بإذنه فإن أكثره له. فتقريب الاستدلال إذا لاحظ بموضوعين، موضوعين، موضع الأول هذا فإن أكثره له يعني أقله للفقراء، معنى هاي العين لها لها مالكان لها مستحقان، إلى أن قال عليه السلام فاصدع المال صدعين ثم خيره أي الصدعين شاء فأيهما اختار فلا تعرض له، ثم اصدع الباقي صدعين ثم خيره إلى آخره. فإذا تقريب الاستدلال أنه لولا تعلقها بالعين واشتراك الفقراء فيها لما جاز ذلك الفعل. كيف جاز للمصدق جامع الزكاة أن يصدع المال صدعين؟ والمفروض أن المال كله ملك هذا الشخص صاحب المال الزكوي باعتبار أن الزكاة في الذمة. بل إن التعليل بأن أكثره له ظاهر في أنه لا يملك تمام المال بل له شريك آخر، يقول فإن أكثره له استعذنه في هذا الفعل، يعني أكثره له يعني ما بقي فوق الأكثر لغيره. ومنها أيضا من تلك الروايات ما يدل على العازل وتقسيط الربح لو اتجر بالنصاب، كخبر أبي حمزة عن أبي جعفر عليه السلام عن الزكاة، سأله عن الزكاة تجب علي في مواضع لا يمكنني أن أؤديها، قال عليه السلام اعزلها فإن اتجرت بها فأنت لها ضامن ولها الربح، وإن تويت في حال ما عزلتها، إلى آخر الرواية. فإذنها أيضا تقرب الاستدلال، كيف جاز العزل أو لماذا لزم العزل لو لم يكن للفقراء حق؟ وثانيا أيضا من جهة تقسيط الربح للإمام يقول فإن لم تعزلها فاتجرت بها في جملة مالك فلها تقسيطها من الربح. لو كانت الزكاة في الذمة مو بالعين لماذا أصبح لها قسط من الربح؟ فإذا توجد طوائف عديدة من الروايات يمكن الاستدلال منها، مثلا النصوص الكثيرة المتضمنة للفظ إخراج الزكاة، كثير فيها يقول أخرج زكاتك، فإن الإخراج من شيء إنما يكون مع دخوله فيه، معنى أخرج يعني موجود حق للفقراء في مالك أخرجه. فهذا إذن أيضا تقريب الاستدلال بمثل هذه الروايات. كأنه إذن من الوضوح بعد هذه المجاميع من الروايات يكون من الوضوح تعلق الزكاة بالعين، إذن ما الذي بقي للقول الآخر وهو تعلق الزكاة بالذمة؟ ما الذي يمكن أن يكون وجه لاستدلالهم على ذلك؟ إن شاء الله بالدرس القادم بإذن الله تعالى. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا بالقاسم محمد وعلى آله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد.